السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا اللقاء قصدته لأبين فيه هذه المسألة العظيمة التي بسبب الخلل بها وترك دراسة الأخبار الواردة عن رسول الواحد الغفار صلى الله عليه وسلم وقع خلل عظيم في هذه الأمة عامها وخاصة. وقد ذكرنا أننا وضعنا عنوان لها وهو فن التعامل مع الوالدين والأسرة، وأردت بكلمة فن أن أبين أن من توفيق الله جل في علاه لمن نور الله بصيرته أن يكسبه سبحانه مهارة وأخلاق حسنة عند التعامل مع أسرته، سواء زوجة، اتمن الله أولا، ثانيا بما يدرب المرء عليه نفسه عند التعامل مع أسرته من الأخلاق الحميدة، كما قيل الحلم بالتحلم والصبر بإيش؟ بالتصبر. ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. فإذا سبب الخلل في الأسرة راجع إلى أمرين أو ثلاث. سبب الخلل في هذا الفن في التعامل إما الجهل، لم تدرس المرأة بعد مثلا حق زوجها في الشرع، فلا يزال عندها خلل عندما تكلمه وتخاطبه وتراجعه. لم يدرس الزوج حق الزوجة عليه، لم يدرس الولد حق والديه، لم يدرس الأب حق ولده، إذن الجهل. الثاني اتباع الهوى، وقد نذكر أمرا ثالثا وهو العجلة في اتخاذ القرار، قرار أن يعاقب الولد، وهو إذا عاقبه سيزداد في هذا الموقف شر إذا عاقبه بالضرب والسب والشدة. وكذا الزوجة، قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فلما كانت عباد الله الأسرة إذن هي اللبنة بمجموعها الذي يقوم عليها كيان المجتمع المسلم الموحد لربه سبحانه وتعالى، والبناء إذا نخر بعض بنيانه خاصة الذي يعتمد عليه كالأركان انهدم. فلما كان الأمر كذلك وجه الرب بنفسه في كتابه وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر المؤكد لإصلاح الأسرة وتربيتها على القيم الصحيحة المبنية على اعتقاد السلف ومنهجهم الرصين رضي الله تعالى عنهم واتباع الدليل وترك الهوى. وجه الرب لذلك، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، فأوجب العناية بها، تدريبها على الفرائض، وتجنيبها الأخلاق الرديئة والمنكرات السيئة ذات الطرق الوخيمة، وأكل المحرمات، والإكثار من ذكر الله والعبادة والصلاة والصيام، حيث أن الرب سبحانه وتعالى قال في كتابه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما كان الأصل في الأمر في الكتاب والسنة الوجوب، وأمر الرب الواحد المعبود عباده أن يعتنوا بالأسرة، فصدر النصح للرعاة: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وجه الأمر بصيغة افعل التي في أصلها تدل على الوجوب لا يأتي صارف، فقال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لاحظ، لم يقل قوا أهليكم نارا، بدأ بالنفس فقال جل في علاه: قوا أنفسكم أولا. يعني ألم يقل النبي في الصفا لما بدأ بالصفا في الحج، قال: أبدأ بإيش؟ بما بدأ به الله. فالرب لا إله إلا هو بدأ برب المنزل قبل أن يصلح أهله، يصلح نفسه، فبدأ به. وذلك موافق أو يوافقه قول أبو العتاهية في شعر الزهد والحكمة، لم تصلح الناس، سواء هؤلاء الناس قرابتك، زوجك، ولدك، لن تصلح الناس وأنت فاسد. هيهات هيهات، ما أبعد ما تكابد، لأنك إن رمت تصلح الولد والولد يراك تخالف بفعلك قولك أمامه، كيف تكون قوة نصحك وأمرك له؟ تضعف ولا تقوى؟ تضعف لا شك. فلذلك بدأ الرب لا إله إلا هو بالمربي، رب الأسرة، فقال قوا أنفسكم، ابدأوا بأنفسكم فاصلحوها واتقوا الله، ثم علموا أهليكم بعد ذلك التقوى. ولذلك قال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي صحيح البخاري مرفوعا أن رجلا تندلق أقتابه في جهنم فيدور حولها كالرح، فيأتونه فيقولون ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت آمركم، كنت أنهاكم عن المنكر وآتيه، وآمركم بالمعروف ولا آتيه، ما أوجبه الله لا آتيه، ما نهى الله عنه أنهاكم عنه وآتيه، عياذا بالله. فأي خزي يناله عندما تندلق أقتابه ويدور حولها متشبها بالحمير؟ لماذا اختير هذا البهيم في ذلك الموضع ليكون شبها به كما يدور الحمار؟ أي ألم يقل الرب في القرآن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا؟ كذلك الأب إذا حمل من خطبة الجمعة، وكن عامي لكن يحمل خطبة الجمعة، يسمع العلماء كيف يخطب، أو من ينقل عن العلماء من خطبة الجيدين الذين يحسنون النقل من الكتب إلى الورقة فيقرؤون عن الناس، ينقل له كلام العلماء سواء الخطيب عالم أو ناقل عن عالم، فيسمع فيبدأ يوجه إذا جاء البيت، إذا رأى ابنه يدخن سمع الخطيب يقول حرام فقال يا بني لا تدخن، ثم يخرج بعد قليل ويعلن هذا، يقول بروح أدخن وجهي للأسرة. فأي قوة في قوله تكون وهو يخالف إيش ما يقول؟ نسأل الله العافية. فقال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. جاء في صحيف في صحيفة علي بن أبي طلحة، هذه الصحيفة التي قال عنها الإمام أحمد في مصر صحيفة لو رحل الرجل إليها لما كان كثيرا. يقول ابن عباس في شرح قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أدبوهم وعلموهم، نعم أدبوهم وعلموهم، بأي شكل أدب؟ بالعلم النافع وليس بالرأي والعرف، وإنما بالعلم النافع. قال أيضا اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله وأمروا أهليكم بالذكر، لينجيكم الله من النار أو فينجيكم الله من النار. وقال مجاهد بن جبر رحمه الله: اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. إذن لم يقتصر القرآن على إصلاح الأهل، بل بدأ بالنفس، قال: قوا أنفسكم أولا. فمن أراد أن يؤدب أهله ويريد أن يعمل بهذه الآية، يؤدب زوجه، يؤدب ولده، ينصح والديه، ينصح قرابته، وانذر عشيرتك الأقربين، أي شيء أول شيء ما هو ينبغي أن يفعله؟ أول شيء يبدأ بنفسه. كيف يصنع؟ يتعلم العلم. إذا نوى أن يصلح أهله ويتخرج من أولاده أئمة للدين، يتعلم العلم، يحضر حلقات العلم. أما كما ترون يتكلم أكثر الناس الآن يتكلمون على دنياهم، يدعون لدرس، يدعون لمجلس علمي، وإذا بهم في غفلتهم ودنياهم يجمعون وعليها يتكالبون. وسيعلم الذين ظلموا، سواء ظلموا أنفسهم أو ظلموا غيرهم، ظلموا أنفسهم لم يردوا موارد الرحمة، يعني يطلبوا العلم ينجو به من النار، غفلوا عنه، ظلموا النفس، أو ظلموا غيرهم بأخذ حقهم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأما الحديث، وقبل أن نذكر الحديث نتم بقية الآية، قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يشمل الأهل الزوجة وإيش؟ والولد. الزوجة والولد. ألم يقل الرب لنوح: إنه ليس من إيش؟ من أهلك، إنه عمل، في قراءة وفي قراءة، إنه عمل غير صالح، فسمى الولد من الأهل. وأما الزوجة فقال الله في حق موسى: إذ قال لأهله، ومن كان فيه؟ زوجة: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فأمر الرب بتأديب الولد والزوجة. الآن قد يكون سمع بعنوان هذه المحاضرة البعض وقال: لن أحضرها، الأمر معروف. السؤال: متى تذكر آخر مرة أنك تعبدت الله وأنت تؤدب الولد والزوجة؟ قد تقول نعم، لكن صار كالنادر أو لا تكاد تذكر. فمجالس العلم إما أن تتعلم منها شيء لم تكن تعلمه من قبل، أو تذكر بشيء كنت قد غفلت عنه فتذكره وتنجو به من النار. فهذه فائدة حلقات العلم، رياض الجنة. في الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، وهي التي تحضر الملائكة، يقال لمن حضرها: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، نسأل الله من فضله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هل سكت عن وصف النار في هذا الحال أم وصفها؟ وصفها لأي شيء بالتشديد في هذا الباب في الموعظة هنا. تذكرون في موعظة ذكرة النار لكن من غير وصف لما فيها، ولا ولكن هنا لما ذكرها وصف، لأن الرب رحيم يريد لهذه الأسر المسلمة الخير حتى لا يدخل أفرادها النار، يريد من الأب أن يجتهد. أغلب الأسر التي ترونها تدخلون بيوتها، أليس لك ابن عم؟ أليس لك عم أو خال؟ أما دخلت وتجولت في بيوتهم وجدتها مليئة بالمنكرات، ثم زرت أبنائهم من بعدهم، ألم تلحظ أن ما وجدته في بيت الأب هذا وجدته في بيت ابنه، من قنوات، من تساهل الخادمات في الحجاب، من ومن، أليس كذلك؟ فحينئذ لو كان الأب معتني لخف الشر اللي حصل في الأسرة، ولما اقتدت به فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجسانه أو يوقعانه على قياس الحديث في رذائل الأخلاق، لأنهم يرونه يفعل ذلك. ولد يرى أباه يكلم فتاة، يكلم امرأة أجنبية، ويمازح ولده إذا اطلع، كيف هي جميلة يا ولد هذه، وكيف هي أزين ولا أمك، إلى آخره. إيش تأخذ الأم، إيش يأخذ الولد أو البنت انطباع وهو يرى الأب يكلم امرأة أجنبية غير أمه ويمازحها؟ إذا كبر سيعدد العلاقات لا شك، إن هذه رسالة من الأب أن الأمر هذا إيه. نسأل الله العافية. فهنا إنقاذا للأسر ورحمة بهم، وصف الرب النار ليتأهب رب الأسرة لأخذ أهبة الاستعداد لإصلاح أسرته، حيث أنه حرك الرب عاطفة الأبوة على الولد، حركها سبحانه، لكن أكثر الناس لا يشعرون، كل ما يتذكر يتفقه في هذه الآية يمر عليها مرة السحاب. فقال ترى هذه النار، يعني إن دخلها ولدك كذا لما أصلحته وأهملته سيدخل النار، سيكون الولد من وقود النار. ترضاه الولدك يصيح سياح لا تطيقه إذا رأيته، فقبل أن يحصل له هذا الأمر ويكون هو وقود النار مع الناس، أصلح، علمه، أدبه، قومه. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ومن رحمته أنه علم أنه يحصل في الواحد منا الخلل تجاه أسرته والتقصير، من الغفلة في تربيتهم أحيانا، من الملل، من الضعف والعجز والانشغال، فمن رحمته أنه جعل لنا مكفرات إذا قصرنا في أولادنا وتربيتهم، لأنه هذا الأمر قد يحصل. فمن ذلك ما رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فتنة الرجل في أهله وجاره، قال يكفرها إيش؟ الصوم، الصلاة، والصدقة، والأمر والنهي، أو كما قال. قال ابن حجر في الفتح كما مر معكم لعله، أي تقصير الشخص في العناية بأسرته في إصلاحهم، فهذا سيئة، يكفر هذه السيئة صوم الصلاة. إذن استنبطنا من هنا أن الأمر في قوله قوا أنفسكم ظاهر الوجوب، لأنه جعل ذلك له كفارة، والكفارة لا تكون في شيء مستحب. إذن إصلاح الأسرة ليس أمر مستحب مجرد سنة كما يعبر الفقهاء من المتأخرين، بل الظاهر أنه واجب. فتقصيرك في حق أهلك ابحث عن كفارتها، بأن تتصدق، بأن تصوم، بأن تصلي، بأن تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، حتى لا يحاسبك الرب أنك سمعت في كتاب يقوى أنفسكم وأهليكم نارا وأهملت ولدك، رأيته يضيع أمر الصلاة ولم تنكر عليه لا ضربا ولا وعظا بحسب الدليل، رأيت البنت تلبس المزخرفة من العبايات وتلبس الضيق وأهملت وقلت ما ودي أشدد عليها، البنات كذا اليوم، صلى الله عليه. حتى أن البنت سحرت أعين بعض الفتية فواقعت الفواحش ربما لتساهلك معها، ولم تسعى عن خروجها عن دخولها، من تعرف عند من تذهب. والكفارة كما قلنا ما تكون إلا من تضيع أمر واجب، كما في كفارة الوقاع في نهار رمضان، كفارة الظهار. قال وقودها الناس والحجارة. اختلف العلماء من المفسرين في الحجارة، فقال ابن مسعود هي حجارة الكبريت، نسأل الله العافية. جاء عن بعضهم أنها أنتن من الجيفة رائحتها، نسأل الله العافية. وقال السعدي وإنما خصت الكبريت بأن تلقى في نار جهنم فيتعذب بها من يتعذب لكثرة الدخان منها، رديء الدخان الذي لا يطاق. من منكم إذا لو دخل قصر فخم وأثاث فارع، ثم بينما هو على أريكته متمتع بالنظر إلى أثاثه ورونقه، إذ خرج من مكان دخان أسود وهباب وملأ المكان، يصفو عيشه ولا يتكدر ويقوم يخرج؟ فكيف بدخان الكبريت الذي يخرج في نار جهنم على أهل جهنم وشدته وخنقه له؟ ولأن هذا النوع من الحجارة شديد الالتصاق والحرارة، ولأنه شديد العفونة، أنتن كما قال بعض المفسرين من الجيفة، فأهل جهنم يعذبون بالحواس الخمس. أهل جهنم، أهل الجنة يعذبون في جلودهم فقط، كلما نضجت فدناهم. أي يذكروا لي في هذه المناسبة حواس الرجل الجهنمي الذي تلاقي العذاب، اذكروا لي الآن عذاب البصر، كيف يتعذب في بصره؟ يرى الطعام الذي يأكله مقززا ويجبر على أكله، لا إله إلا الله. طلعها هذه شجرة الزقوم طعام أهل النار، نعم، شجرة تنبت في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، تعذيب هذا ولا لا؟ لو جاء جبار وأخرج من المزابل ما مكث أيام طويلة والدود يفور فيه ويقول انظر، ثم رغم الشخص وأكله وأكله بالقوة والضرب، يعاين عذاب البصر قبل عذاب الذوق ولا؟ إذا حاست يعذب أهل النار بحاست في حاست البصر، حاست السمع لا شك سمعوا لها تغيظا وزفيرة، جهنم مخيف. والآية الأخرى شهيقا وهي تفور، نعوذ بالله، اسمع الفور الرب وتبكيته لهم، اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا السمع، كما ينعم أهل الجنة بقوله وحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، اللهم اجعلنا منهم ونعوذ بك من أن نكون من أولئك، اللهم احسن ختامنا يا رب. طيب حاسة فيش بعد؟ اي نعم. طيب حاسة اللمس هذه ما أدراك ما هي، هي الأساس. كلما نضجت جلودهم وفضلت نار الآخرة على نار الدنيا 69 جزءا كلهم مثل حرها. طيب هكذا اللمس فقط؟ أي هذا منع الزكاة، لدغ الحيات والعقارب، البرودة، يعاين الرجل من جهنم برودة شديدة أشد من هذا الذي يجهونه في سيبيريا 70 تحت الصفر، هذا يعتبر مثل المداعبة يعني. إيه نفس يعني شيء، لا شيء يعني لا شيء. كما فضلت حرارتها فضلت برودتها، هذا واضح، هذا إن صح التعبير قياس مع نفي الفارق، هذا الحس، الحس استطرادي هذا بسبب الآية، لأن لما ذكر الله تخويف بالشيء استطردنا للفائدة. وأما الشراب نسيت تقول حس الذوق، لا شك أنه يعطش أهل جهنم فيغتروا بماء يرونه، يقولون أي ماء من شدة العطش، أي ماء، ولا يدرون ماذا يحصل عندما يعاينونه ويشربونه، يسقون الماء حميم شديد الغليان. يعني إذا كانت درجة الغليان عندنا 100 درجة مئوية الآن، انظر كم سميها 70,000 الله أعلم، غليان شديد كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. لا إله إلا الله. وأيضا يشربون شرب الهيم، شفت كيف لماذا الهيم تشرب كثرة؟ خنزل الجمل 3 أشهر ربما حتى يقطع الصحراء، فهو يرغم على الشرب الكثير. يعني إنسان الآن كيف يفعل يا إخواني عندما يكون جائع ويكون في وليمة ذات طعام لذيذ لكن الأكل حار، يحصل له عجلة أحيانا فيأكل، كيف يحس في المريء هنا؟ شدة ولا؟ طيب خليه يكمل ولا وقع؟ انتظر الآن من أول لسعة، لكن هو يلسع ويرغم كشرب الإبل على متابعة الشرب إرغاما رغما على نفسه مع شدة حرارته الحميم، يتابع الشرب يتابع، ما يقدر ما يستطيع يوقف. ونحن إذا لسعنا لسعة من الجوع يعني نأكل ولا نبرد اللقمة فنحسها في المريء هنا، والواحد منا ترون كيف حاله محزن حقيقة، هو رجل وقوي تجده يفعل كذا يفعل كذا حتى أنك ترق له مع قوته ورجولته. فكيف هذا الجهنمي الذي دخل أحشاؤه ماء الحميم الذي يقطع الأمعاء من شدة حرارته؟ فإذا جاء وأخذ الوعاء ليشرب، ذكر بعض المفسرين أنه من شدة الحر بخاره يسقط لحم وجهه بخاره، فكيف معه؟ لا إله إلا الله. ومهما رأى في الدنيا أحد لما يستعجل وده يغلي قهوة لنفسه ويغلي الماء، شفت لسعة البخار، البخار ليس الماء، البخار الذي يتصاعد من الماء، رأيت لسعته؟ فكيف يوم القيامة إذا أسقط وجوههم لحم وجوههم فبدأ العظم ذاب اللحم من شدة وهج البخار حرارة؟ اللهم نعوذك من النار، اللهم نعوذك من النار، اللهم نعوذك من النار، اللهم لم نرها، اللهم لم نرها ونعوذ بك منها مؤمنين بك ولما ذكرته في وصفها سبحانك. وقيل أن الحجارة الأصنام، ولا مانع من أن يكون الأصنام وإيش وحجارة الكبريت، فإنه قد جاء في آية أخرى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثم استثنى عيسى ردا عليهم. طيب، فإذا قال قائل يعني يستطيع الرجل من جهة أن يدفع عن نفسه أكل الزقوم وشرب الماء الذي يغلي في البطن كغلي الحميم، يبعد هنا وهنا. لا يا أخي، انتبه واحذر، فإن في النار خزنة ملائكة غلاظ، كما قال في الآية عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال في آية أخرى عليها لواحة للبشرة عليها 19، ما أفخمهم ما أقواهم ما أعجب ما يقومون به في لحظة واحدة من تعذيب الناس، ملايين يعذبوهم في لحظات، سبحان الله. 19. فرقق الرب قلب الأب هذا على أسرته ولده، وهو تراه إذا سخن في ليل ذو ظلام دامس وهو في أشد ما يكون من التعب، وجاءت الوالدة وجاءت الزوجة توقظ هذا الأب رب الأسرة، الولد مسخن، فيقوم من نومه ويضع يده عليه، فإذا رأى الحرارة اشتدت مع شوق الفراش قام فزع إلى ثوبه، يجري على المستشفى لأنه يعتقد أن زادت الحرارة ربما يتغير المخ ربما يتوفى. فحرك الرب عاطفة الأبوة، وأكثر الناس عن هذا غافلون عن هذه الآية، أن الله حرك فيها عاطفة الأبوة. كيف حركها سبحانه؟ وهو يأمرك أن تصلح ولدك تربيه، لا يخرج مع ولد السوء في الحارة، لا يترك صلاة الفجر في جماعة، لا يحلق لحيته، لا يتشبه بالكفار في قصتهم. كيف؟ إيه، حرك العاطفة سبحانه، حرك الرحمة ويعلم أنه خلقها في أنفسنا نحن الآباء. قال ترى هذه النار وقودها الناس، يعني لا تكون سبب بإهمال ولدك في تربيته وانشغالك بنفسك وتجارتك عن ولدك سبب أن يكون يوم من أيام الولد هذا وقود لنار جهنم ليس نار الدنيا. لا شك أنك لو رأيت إنسان يوقد به نار من نيران الدنيا لتألمت، وأنا رأيت هذا المنظر نسأل الله العافية. ذكرت لكم قصة وأنا قادم من الرياض وعلى مشارف جدة، رأيت سيارة منقلبة ورجل قد وضع يده على رأسه، نزلت من السيارة أسعف فلا يستطيع أن يتكلم، يشير للسيارة، 3 بنات يحترقن في السيارة. طيب، فإذا كان الأبدان وقود النيران نيران الدنيا، فكيف نيران الآخرة وقد فضلت عن نيران الدنيا 69 جسم كل مثل حريها؟ أي صياح يصوحه الولد في النار؟ تحب تسمع صياحة؟ أنت أبوه تحب تسمع صياحة؟ والله لو سمعت صياحه وقد انقلبت عليه سيارة ويحترق داخلها يصيح أمامك حتى الوفاة، لتركبت عليك عقد نفسية ربما تصبح تكلم نفسك طوال حياتك إلا أن تكون مؤمن قوي الإيمان. فكيف وقد أحظى الله ذهنك في هذا المشهد أن ترى وقود النار ربما يكون واحد من أبنائك، فاستيقظ قبل أن يعذبوا وارحمهم بالنصيحة، بأن تأخذ مجالس العلماء، بأن تثني على العلماء أمامهم علماء السنة ليأخذوا عنهم، بأن تلقي عليهم الأسئلة كما فعل يعقوب عليه السلام في القرآن، ما تعبدون من بعدي، يثبت من دين أولاده قبل وفاته، بأن تفعل مثل ما فعل النبي مع ابن عباس كما رواه الترمذي في جامعه، يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. علمنا النبي ولم يكن له ولد، ولو كان له ولد لعله قال له ليش هذه الكلمات اللي قالها لابن عباس ابن عمه. هذه حكمة الله لما يكون للنبي ولد. قال الله تعالى وما كان إيش محمد أبا أحد من رجالكم، ما كبر ولا ذكر ولا أحد من أولاد النبي ولم يكن له إلا ولد ولم يكن له إلا إبراهيم. قيل عائشة قال لها سقط اسمه عبد الله، الله أعلم، لكن إبراهيم من ماريا. توفي ابن 18 أظن أو 16 شهر. لتتعلم كيف تنصح ولدك على إثر هذا النصيحة، حكمة. لم يجعل الله لنبينا ولد ولا ولد صبي، كلهم بنات. فتوجه بما توجه به النبي لابن عباس، يا غلام إني معلمك كلمات يعني أن تعمل بهن وتذكرهن، احفظ الله يحفظك. سبحان الله، بالبداهة والفطرة، إذا قلت لولد يا ولد تخارج إلى المدرسة احفظ الله، لن يفهم الولد أنك تحفظ الله والله مستغني عن حفظك، وهو يعلم أنه مستغني الرب عن حفظنا. إذن احفظه بأن تحفظ نفسك من عذابه وسخطه عليك بأن تتقيه. يحفظ يكلأك برعايته، يجنبك المخاطر سبحانه إذا أنت التزمت شرعه لا إله إلا هو، يجنبك المخاطر كما قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا سبحانه وتعالى. إن الله يدافع الذين آمنوا، إذا آمنت وأصلحت بنفسه يسخر أناس الله يدافع عنك وأنت لا تشعر، علمت وما تعلم، وما من قضاء يقضيه عليك ولو مر إلا كان له بخير، كل هذا إذا آمنت وأحسنت، وإذا دعوت استجاب دعائك. لا إله إلا هو، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، حتى لا يتوهم الرجل أن هذا الملك يرحم ولده إذا ضربه بالمطارق في النار أو سحبه، لأنهم يسحبون الناس في النار على وجوههم، يقولون ذوقوا مس سقر، إذن هذا إيلام سمعي، ذوق مس سقر، ونفسي لا شك مع السمع يدخل القلب، ويسحبون على وجوههم في النار. فلا شك أنه إن وقع في نفسك أن الملك لعله يرحم ولدي، وصفهم الله بأنهم غلاظ شداد، انتبه، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. هذه المهيجات الآن الثلاثة التي ذكرت في القرآن، ما مرادها؟ رحمة من الله حتى ترحم ولدك، هذا لا يتعرض لعذاب النار، لأنه يكون وقودها والحجارة التي يصيبه من شدة العذاب بعفونتها والتصاق والدخان وشديد والعذاب ما يصيبه، والملائكة التي لا ترحم يعذبون بلا فترة، لا يقول خلنا نعطيه فترة يفتح، لا، لأنه لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. وأما في الحديث، في الحديث كثيرة في هذا، في التربية ووقاية النار، فإنه قد خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال أهل الحديث سن التعويذ للولد والبنت يبدأ من السابعة، فإن كانت مثل البنت انتبه لا تلبسها القصير، لا تلبسها الضيق وتخرجها بنطال وتخرجها معك تقول صغيرة صغيرة، البسها غطي رأسها تعود على الحجاب، غطي بدنها تعودها على الحجاب كما يعود الولد على الصلاة. لا تلبس القصير. لا تقول تعالى بنت سلمي على جيرانك من الرجال، العبي مع ولد عمك وعمرها 7 سنين. افصلها عن الأولاد، لا تجرئها على الدخول على الرجال ولا الممازحة معهم. ستخرج بنت حية. وما ترونه من جرأة في البنات لما أعلن مسابقة نساء ماراثون أنه يعني من شاء تسجل تسجل، تتعجب كيف تسابق، وين حياة عنده وتجري أمام الناس والكاميرات. أقسم بالله لو أخذت تاريخ من واحد هذا يجرين، سواء كانت في 20 أو 60 وبينهم 50 45 وهي تجري ويصورونها وهي تجري، أقسم بالله، شوف أقولها غير حانف، أن تجد تاريخ في الغالب ولي أمرها أسود معها في الغالب، إلا ربما سافر معها البلدان التي تظهر السفور جلسها في هذا الوسط، تجلس في هذا الوسط، شوف الرجال يختارون النساء وتجلس بنته تنظر نظرة لأبيها، تكلمها نظرة لهذا، تريد أن تفعل مثله. أبوها لم يحسن تربيتها، جرأها. إذا جاء صديقه في العمل وعمرها 14 ربما، تعالي سلمي على فلان، هذا مديري في العمل، هذا زميلي في العمل، تعالي اجلسي. تجد والدها تاريخه أسود إلا ما رحم الله مع هذا البنت، حتى أعلنت بهزم فاتنها حتى لو نضعت حجاب، وتجري أمام الأمة سابق والكاميرات من كل مكان، وين الحياة؟ وأخرى تحضر الملاعب وصورتها كل الكاميرات وهي تزعق، قول قول تزعق وترفع يديها ولا تحتشم يظهر شيء من فاتنها أول ما يظهر وتقفز. بالله عليك، هل الأب هذا صانه صغيرة عمل بهذه الآية؟ بالله عليك، وقاها درسها القرآن علمها الحشمة إلا جرأها. وربما كان يتهاون إذا جاء ابن عمها من في سنها 12 ويلتلعب معه بالحوش، وربما 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 حتى وصلت إلى هذا الحد من الجرأة. نسأل الله العافية. ثم يأتي المتسلخ من آيات الله وحي رسول الله التي تعلمها وهي علمها باتباع الهوى، فيقول أن سباق المرأة وإظهارها الرياضة أمام الناس ظاهرة جميلة، ألم تسابق عائشة النبي؟ سكت. صحيح سابقت النبي وجرت عائشة، كيف سكت؟ كيف سكت؟ وين سكت؟ اتباع الهوى يعني. كما قال الله تعالى فما الذين في قلوبهم فيتبعون ما تشابه، سكوته هذا لا يريد أكمل، لو أكمل لا رد على نفسه. لو قال ولما أراد أن يسابقها مدائبا زوجه وكان حصل عشرة مع أهله قال للجيش تقدموا، وأين هو يسابقها؟ أحد يجرؤ من الجيش ورسول الله بين أضربه يقول تقدموا يفعل كذا؟ شوف عائشة كيف سابق رسول، بالله عليك يجرؤ؟ إخواني إذا مر من المرات صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنة داود حديث سعيد الخدري في أثناء الصلاة فجأ الصحابة بشيء ما قال لهم سببه قبل الصلاة، خلعن عليه فخلعوا كلهم نعالهم ممتثلين مؤتمرين ولا يعرف ليش بعد الصلاة قال ليش ما قال حتى بعد الصلاة ليش رسول الله ساكتين حتى هو تكلم قال ليش خلعتم نعالكم قررنا خلعت فغلع معروف يعني فأناس مثل هؤلاء الأطهار قال لهم تقدموا ويتقدموا ما يقول لهم تقدموا عني أنا وزوجتي إلا هم قد وقت ما قال ستسابق حتى حتى لي دول في ذهنهم شيء كيف تسابق عائشة كيف قد تقدموا سيمشوا فتقدموا ثم جرى وجرت جرى وجرت وما رأى أحد واحد منهم جري عائشة هل سكت عنها لأنه يريد أن يوافق بقوله وأن المرأة تفعل الرياضة يعني قول من إيش من سيطبل له قال والله هذا شيخ جيد جاب لنا أدلة إيه هذا فكر تنويري سبحان الله أتعجب من تسمية الأشياء ليش بغير اسمها مضاد تماما شوف الآن الربا درهم ربا يأكله الرجل ويعلم في الحديث أشد من 36 زنية والسهر يسموا الربا فوائد شوف مباشرة طيب الخمر ملعون ملعون نار تلظى ستصلعه مشروب روحي روح من السراحة والسعادة الابتهاج هذه يناسب اللعنة مباشرة الفكر المظلم الذي يرجع للناس إلى عصور الجاهلية فواحش وسفاح وحمل بالحرام إلى آخره فكر إيش تنويري نورك أنا لما خلي المرأة جنب الرجل تمزح معه تتسابق معه تنويري نور ذهون أم ذول ولذلك أصحاب هذا الفكر حدثني أحد إخواننا لشقة وكان طبيب في مستشفى دخل على دكتورة تمزح مع دكتور في حجرة لوحدهم فانتعر جزا الله خير معه قال إيش هذا يعني بأي حق تتمازحون هذا جنبي عنك ليه زوجتك ولا هي أختك ولا هي إلى آخره فلما أنكر ورأى وجهه تمعر الدكتور قال يا فلان اعطي للإسلام صورة حسنة فكر تنويري الإسلام يدعو للفكر التنويري اعطي الإسلام فكرة حسنة أي نعم فهو يدعو الحرية ويقصد الحرية البهيمية لا شك من غير قيود إذا نذهب وعيش مع البهائم ليش تعيش مع بني آدم الذي أرسل الله لهم الرسل يتقيدوا بدينه لا يعيش عيش البهائم سبحانه وتعالى طيب كنا والله على موعد أن نذهب إلى مسجد آخر ضاق الوقت أرجو أن ترسل لهم رسالة بالاعتذار لإخوان اللي ينتظرونا في مكان ثاني قل ضاق الوقت علينا هو يعتذر منكم فالأسرة مكونة إما من زوجها انتبه هذا لب المحاضرة الآن وإما من زوج نعم من زوج زوجة ولد بنت أحيانا تأتي في آخر الحياة لما يكبر الأولاد قليلا الجد والجدة يعيشون مع الأسرة الجد والجدة وهذا من بر الوالدين ألا يرميهم الولد في دار العجزة يقول يدخل كاهن في الأسرة خلهم بعيد هذا الولد العاق فيأتي بأبيه يأتي بأمه فيكون من الأسرة الجد والجدة مفهوم الأسرة عند الغرب ليس كذلك مفهوم شحيح يقول الأب لأي حاجة تبقى بنتي عندي بعد ما تستطيع الاكتساب بعد سنة 18 والولد فتجد الولد خايف والعمر يتقدم بخايف من أي سن سن كم؟ 18. نعم في آباء عطوفين يبقوا الولد يصيب عاطفة، لكن كثير منهم إذا جاء سن 18 قال للبنت من غير حياء، يعني لا تكلفين. كان جاهلية أولا يقتلون الولد خشية إيش؟ الآن يطردونه، وهذا من وجه أشد. كيف أشد؟ من وجه، من وجه يعني، ليس من كل وجه، القتل أشد لا شك. من وجه كيف؟ يدل على قسوة في القلب. ذاك الولد اللي قتله ما صارت ذاك تلك العلاقة بينه وبينه، يعني بينه وبينه كم يوم أو سنتين أو ثلاث ثم قتله. هذا الابن أمامه يأكل معه ويشرب 18 سنة، ويمزح معه ويتنزه معه ويضحك معه وإلى آخره، ويوديه المدرسة ويجيبه إلى آخره، ما صارت هنا علاقة أقوى. فلما يأتي فيها 18 قل اذهب أي مكان، ليش تريني نفسك؟ أهم شيء لا تشاركني، عندي ميزانية محدودة لي والأمك، زوجين نعيش، أنت 18 أخوك وأخوانك الصغار حتى يسوي 18. فيطردون الأب والبنت، الولد والبنت يطردون بعد 18، اكتسبوا لا يأكلون لا يشربون لا يكتسون، يذهبون يشتغلون في مطاعم، ما هو مشكلة في بيوت دعارة، خاصة بنت كانت عياذا بالله تستغل جمالها أو كذا، بيوت دعارة لا إشكال عند الأب، المهم تغرب عن وجهه وتأكل بعيدا عنه. ما الذي قسى قلبه؟ لا شك الكفر. ينبغي أن يكون قلبنا حينئذ ذو رحمة، أن نخشى على الأولاد أن يتقلب وجوههم في النار بسببنا وبسبب إهمالنا لتربيتهم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم بلاء الفتن. فلنبدأ الآن بالزوجة. الزوجة كلنا ذلك الرجل، إما تكون عندك زوجة صالحة تعرفها أنها صالحة زوجتك، أو تكون تزوجت بها قبل التوبة وأنت رجل فيك فسق، يعني تحلق لحيتك تطيل ثوبك تسمع الأغاني، لما جيت تبحث عن زوجة جميلة جميلة زوجوك جميلة لكنها فاسقة تدمن المعاصي. طيب الآن أنت استقمت وبدأت تحضر حلقات علم وهداك الله، بقي عندك مشكلة ليست سهلة، هذه المرأة اللي في البيت كما قيل الأم مدرسة، إذا عددتها عددت شعبا طيب الأعراق، فينبغي أن تضع بين عينيك كيف تصلح كيف تهتدي، لا تضيع هذا، لك إن ضيعته ضيعت عيالك، لأن ساعاتك في العمل كثيرة وهي تلقى عيالك، وهي التي تدس السم في العسل، وهي التي ربما تضرب نار فتنة بينك وبين عيالك، أبوكم 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 فعل أبوكم، وتفسد عليك أولادك. فلا تتهاون بالأمر، أصلح. أما اليأس من رحمة الله فلا يجوز، تقول هي كذا مالي لا طلقها، لا. تذكر في القرآن آية وأصلحنا له زوجة، هذا يجعلك لا تيأس من رحمة الله، أن ممكن هذه الزوجة أن تهتدي في ليلة، كما قيل في المهدي رجل يهديه الله في ليلة، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، ليلة واحدة يهديه الله. هذه الزوجة بدعاك آخر الليل كم سمعنا سبحان الله، في بين عيني رجل لا داعي لذكر الأسماء ولن تعرفه، يعني قد أظلمت عليه الزوجة المشاغبة حياتها، وظل المسكين لأنه صار له ولد منها، يدعو الله ويدعو الله بالهداية لها والصلاح، سبحان الله جاءها خبر وفاة أبيها فاعتدلت قليلا، جاءت خبر وفاة أخيها فاعتدلت أكثر حتى صلحت، وإن كان أين كانت وإن أصلحت. فقد يحدث الله أسباب كالوفاة، وأنها تذكر الوفاة وأنها ستكون كذلك أبيها كأخيها، تهتدي، المهم أنها تهتدي، دعاء والتعرض لأسباب الصلاح، تأتي بها إلى دروس تسمعها القليل، لأن الرجل إذا امتلأ قلبه بالمعاصي تعرفون من الغفلة يعني يصبح العلم شاق عليه في السماء، وهذا جربنا عرضنا العلم على أناس يعني من الفساق لا يحبك تطول معه أكثر من 3-4 دقائق 5 لا يستطيع، لأن هذا العلم دواء، والدواء المطهر إذا جاء على الجرثوم آلمة كما تعرفون ذلك، الأجراح إذا صب عليها إيش مطهر حتى تطهر. بس الله العافية. فحينئذ الدعاء تعرض له وصف الجنة والنار، تعرفها على النساء صالحات، وتذكر ذلك من طريق أزواجهم لهم، امرأتي في غفلة، أبيكم كذا وكذا، يعني حتى ينتبهوا للقضية، أو تكون المرأة صالحة. الإشكال في البعض أنه يتزوج امرأة صالحة أتاه الشيطان من وجه آخر، ما هو كفران النعمة الملل، هذا غلط. لا يمل كريم الأخلاق من زوجه وإن عاشت معه 100 سنة. أليست هي التي نظفت ثيابه وأصلحت معيشته بعد الله، فكيف يمل لها؟ فلا ينبغي للزوج أن يمل زوجه وأن ينزل قدرها في عينه فيكفر النعمة كقوم سبع كانت عندهم نعمة الأرض، فإن الأرض متصلة بين بلادهم والشام كلها بساتين، فملوا النعمة فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، نريد نرى الصحراء، ملينا كل حديقة في حديقة في شجرة في نهر، شوف مشقة نبي مشقة. فكذلك البعض تجي المرأة طيبة إلا تريدها، ليش هذا تزوج أرنب أنا يريد أحيانا هذا إيش منتكس، أنعم الله عليك، يقول نبي ملح الحياة يا أخي، أبي مشاكل شوي، هذا غلط. فلا ينبغي أن يمل ويكون كأولئك الذين ملوا النعمة فاشتهوا أن يكون صحراء بينهم بين اليمن بينهم بين الشام، صحراء يشوفوا السفر وتعبه، فحينئذ عاقبهم الله بسيل العارم. كذلك يمل وينظر له ويحتقرها، يقول سبحان الله تزوج خرقة، ويكفر النعمة ويكفر النعمة، ثم تنقلب هي عليه ولا تريده، ثم تأتي زوجة تريه فعلا نجوم إيش الظهر، يقول وين أنت السبب، كفرت النعمة، أدبك الله سبحانه بقضائه وقدره، لا إله إلا هو. إن من الناس كما جاء في الخبر لا يصلح إلى المرض فإذا صحته أفسدت، ومن الناس من يصلح إلى الفقر، وكذلك بعض الناس ما يصلح إلا المرأة ذات اللسان ربما. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر الله.
من أعظم أسباب الزهد في الزوجة ضعف الدين وإطلاق البصر المحرم، فيعاقب الذي أطلق البصر المحرم أو حرك الذاكرة فيما مضى فيما لم يحل الرب وقد حرم، ضعف الرغبة في الزوجة من شؤم معصية إطلاق النظر. فمن رفع بصره إلى مفاتن امرأة في تقاسيم وجهها أو تقاسيم بدنها وهي لا تحل له عاقبه الله في زوجه، حتى أنه يكاد يذهل، ما يقابل شخص إلا وقد وصف امرأته بالجمال، إلا هو يراها كأنها من الأقزام، سبب معصية الرحمن، فسببت له شؤم المعصية، سببت له زهد في زوجه. فعليه أن يستغفر الله حتى يعود جمالها، استغفر إطلاق البصر. ولا شك أن الشيطان يفتنك بالأجنبية وإن كانت أقل جمال من زوجك، أكثر مما تجد فتنة في نفسك أكثر مما أو انجذاب أكثر مما يحل لك من الزوجة والأمة، لأن النار حفت بإيش؟ الشهوات، والجنة حفت بالمكاره. خرج مسلم في صحيحه أن الله لما خلق الجنة قال لجبرائيل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، فلما راها بهجتها ونعيمها حلف بعزة الله سبحانه وتعالى، قال وعزتك ما أظن أحد لا يدخلها، ما أظن أحد سمع بها لا يدخلها، وصفت له إلا وعمل له دخلها، فحفى سبحانه بالمكاره، فقال لجبريل اذهب يعني الآن وانظر إليها، فذهب جبرائيل فنظر إليها وقد حفت بالمكاره، وأعطاه الله قوة استشعار بالمكاره ومعناها حتى يعبر، فاستشعرها وأحسها وعرف عاقبتها، فقال ما أظن أحد يدخلها. أما ترى كيف الصلاة عليك ثقيل، إنكار المنكر كيف عليك ثقيل، لكن لما تمزح بغيبة تنطلق غيبة النار، لما تريد تنصح طريق الجنة يدخل، لا يتكلم عليك، لا فيدخل عليك إنكار المنكر، لأن طريق الجنة والجنة حفت بيش المكاره، النار حفت الشهوات، فيسفل عليك من الغيبة والكلام الذي لا ينبغي أكثر مما يجب عليك أن تقوله. نسأل الله العافية. وحينئذ لا بأس بأن يجمل الرجل امرأته في عينيه، بل هو مطلوب منه ذلك شرعا بأن يتق الله ويجعلها هي متقية لله، فإن تكسى جمال حينئذ بركة من الله، إذا أطاعت الله زينها الله في نظر زوجها وإن كانت ليست بجميلة، إذ يريكم الله إيه فيعينكم إيه قليلا، إذا قادر الله سبحانه وتعالى العين قادر. أما ترى الأم كيف دافع عن ولدها، تقول في أجل ابنها وهو ليس ذا جمال، سبحان الله، والله على كل شيء قدير. المعول عليه إذن التقوى، أن يجعلها تتق الله وهو يتق الله حتى تجمل في نظره، لأن ربما هو اتق الله هو الرجل، لكن هي لم تتق الله فيبقى شؤمها يؤثر على وجهها. قال ابن تيمية رحمه الله بل ابن القيم، ومعصية العبد لربه يظهر أثره حتى في شكل الرجل، شكل يقطع، والمرأة كذلك تقطع، أو يبرز الله لك من شؤم معصيتها أشياء تلفت تنظر إليها وهي ذات تقاسيم ربما جميلة، فلا تشعر نفسك لو ركز على أمرها ترى غير متناسب إلى آخره، خوبة من الله، إما طلقت البصر أو هي نست فعصت. فعلى الزوجين أن يتقي الله جميعا سبحانه وتعالى حتى يجمل الله حياتهما لبعضهما ويؤنسهم لبعضهما. نعم. طيب، أما الزوج فينبغي للمرأة إن أرادت أن تحيا سعيدة معه فلتعلم أنه رجل وسيد البيت، فإذا رأت تشاركه في السيادة فهاك سفينة الحياة قاربت من غرق، فلا بد أن تسلم له الزمام، يعني في القضايا الاجتهادية في البيت يكون الرأي رأي والقول قول، إذا ما أصابنا قول النصوص كما قيل في إمام المسلمين إذا اجتهد في باب البلديات والجوازات والمرور يطاع، كذلك الزوج موعد السفر موعد شراء الألبسة للأولاد حسب وقته إلى آخره، فلا ينازع فيما يقرر ما لم أنه ليس من قراراته ضرر دنيوي ولا دين، على أنه إن أمكن يرجع فيها في الأمور التي لا تمس الشرع إلى ما تريد الزوج إذا كان هو ما يقدره من طيب خاطر منه، لأن النبي يقول عائشة ما هوية شيء يعني لا يمس الشريعة إلا جاء على ما هو، هذا يعتبر استحباب، وإلا ينبغي المرأة أن تطيع الرجل في اجتهاداته جميعا ما لم تخالف نصا شرعيا، فهو أمير سيد كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، يعني ينبغي المرأة أن تعامل زوجها كما يعامل السيد. قالت زوجة سعيد المسيب: ما كنا نخاطب أزواجنا في عهدنا، يعني عهد قريب النبوة سبحان الله، ما تلوثت أفكار النساء بالعجبية عن الزوج وأني إذا أطعته أكون ضعيفة شخصية إلى آخر، صلى الله عليه. تقول: ما كنا نخاطب أزواجنا إلا كما تخاطبون ملوككم، أصلحك الله ولا أمير، أصلحك الله. كلام فيه حشمة للزوج حتى تغير الزمان كما تعلم. الآن المرأة إذا سمعناها بعض النساء التي تفعل مع زوجها هكذا، قالوا هبلة هكذا، يشتمونها ربما ويعيرونها في عقدها، وقد سماه الله سيد بالنسبة لها فقال: الرجال قوامون. فلا ينبغي أن تنازع المرأة زوجها في قيادة، بل تسمع وتطيع له في منزل فهو سيد، كما قالت امرأة تنصح بنتها قبل الدخول: كوني له أمة يكون لك عبدا. فلا يوقر صدر الرجل مثل معصية المرأة، فعليها أن تطيع في غير معصية الله وفيما تستطيع. وينظر الآن في الزمان أن تعلم النساء هذه القاعدة أن طاعة الزوج عبادة، بل إذا أطاعته لمصلحة الكوت لمصلحة المعيشة، وهذا ليس عبادة. تقول: ما ودي الآن أطلق وينكفئ إناقي، وين أود العيال، وين أروح، هذا ما هو، ليس تؤجر عليه المرأة، يجب أن تستحضر إذا طاعته التعبد لله بطاعة الزوج، وليس لكي تحافظ على البيت حتى تكون كالموظف في المؤسسة يقول: إذا فصلت ذهب رزقي، غلط، بل تعبدا لله. الأولاد إما أن يكونوا صالحين أو يكونوا غير ذلك، فعليك أن تراقب خبقاتهم في الطفولة، تعطيهم حظهم من اللعب، حظهم من الدلال، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. يسجد فيرقى الحسن والحسين على ظهره فيطيل السجود حتى يرفع أحد الصحابة رأسه ليرى، ظننت أن النبي صار مكروه، وإذا الحسن والحسين قد رقاه أو على ظهره، فقال بعد ما انتهى مبرر للصحابة لماذا طول السجود، قال: إن ابني هذا فيه جواز أن يسمي الرجل ابن ابنه ابني، إن ابني هذا ارتحلني فكره أن أقوم حتى يقضي نهمة يعني من اللعب. إذن يستحب تعبد لله أن تعطي حظه الولد من اللعب، تعبد الله يعني. النبي فعل. وقال: أقدر للجارية حظه من اللعب، وكان يسمح للبنات يدخلن لعائشة يلعبن، وكان يسمح لعائشة أو يقره تلعب بالعرائس صلى الله عليه وسلم، فيلعبها يقول: ماذا يا عائشة؟ تقول: فرس، وفرس له جناحان، تقول: ما علم عن سليمان، وهكذا. ويؤتى بالصغير، يؤتى في سن المهد ويأخذ ويضعه في حجره وفي حديث أم قيس بن تحصن وضعه بحجر فبال عليه فأتبعه بالماء وكان فطخا مستمرا. أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش بالماء، أما بول الجارية فيغسل. البنت وهي أشد في باب الشريعة أو في باب العناية الشرعية من الولد اهتماما. كيف عرفنا؟ تشوف الشارع الاهتمام بالبنت أكثر من الولد. أتعلم البنت، بنت واحدة ربما في حي لو فسدت أفسد نصف الحي إلا ما شاء الله. فلابد أن تدرب على العفة والاحتشام وترك مقابلة الرجال من السابعة في عمرها كما أرشد العلماء. لا تدخل على الرجال تسلم عليهم من السابعة، ولا تلبس القصير من السابعة، وتؤمر بالصلاة من السابعة، ولا تتكلم مع أولاد جيران من السابعة، ولا مع أولاد عمها تلعب معهم في الاستراحة مع الذكور من السابعة. نعم ليس تشددها. قال النبي مروا أولادكم للصلاة لسبعة. قال العلماء هذا سنة تعود يعني على الواجبات. تعود على فصل الرجال، تعود على غطاء الرأس، تعود 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 حتى تعتاد الفراغ من هذا السن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده ثلاث جواري يعني بنات فأحسن إليهن وأدبهن وزوجهن كن له إيش إجابة من النار وثلاثين كذلك. ما قال هذا الأول شدة العناية، تشوف الشارع يعتني بالبنت أكثر لأن في فسادها فساد المجتمعات. واليوم أزل كثير الشيطان بإخراج المرأة من عفتها لتسابق الرجال وتحضر ملاعب الكرة وترقص مع الرجال في الأسواق. علم الشيطان خطرها فأزل ليخرجوها لأن في فسادها فساد للمجتمعات وفي إبقائها جوهرة مكنونة في بيتها وطاعة للحي القيوم القائم وقرن في بيتكن صلاح للمجتمعات. يجب أن نربي بناتنا على العفة ولا نجعلها تذهب تقابل الرجال وتلاغيهم في بيع والشراء كفاحا حتى تتدرب العفة فيصلح حينئذ المجتمع المسلم. فإن الأسرة لبنة من لبنات المجتمع المسلم وقوام لها. فإذا فسدت الأسر وتخللها الفساد ونخر فيها الفساد فسدت المجتمعات المسلمة وحل عليها العذاب، نسأل الله العافية. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أريد بعذابي لهم الريح والفقر وغلاء الأسعار إلى آخره أن يرجعوا إليه لعلهم إيش رحمة به لا يفعل عذابه سبحانه. فإذا كان الأب والأم موجودين في الأسرة ينبغي أن يكون قدوة حسنة، يعامل أبويه جيدا أمام الأولاد، لا ينهر أباه لأنه إذا نهر أباه أمام الولد الأب إذا كبر الابن إذا كبر سينهر هذا الأب الذي نهر الجد كما تدين تدان. ويذكر تذكر لنا الجدة من الأم رحمة الله عليه وغفر لها قالت كان ابن قد رؤيا في دهليز يشتد على أبيه ضرب، الأب ضعيف كبر في السن وضعف ويشتد بالضرب والجيران ينظرون في لا يكادون يصدقون وضرب شديد أب يضرب من قبل ولد. لما وصل الأب إلى العتبة الدنيا للبيت قال للابن يا بني يكفي يكفي ترى ما وصلت بجدك إلا إلى هذا المكان. فهمتوها؟ فكما تدين تدان. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله يصلح أسرنا ويصلحنا في أنفسنا ووالدينا، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.